والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأثمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال: يحيى أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال: عمر حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثناه محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي؟ يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني، قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد حا، وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن قمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السنطي إلى قرية على رأسي 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له، فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال عن ابن السمطي ولم يسم شرحبيلا، وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا، يقال لها دومين أو دومين كلاهما صحيح، يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. وحدثناه قتيبة حدثنا أبو عوانة حا وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج. أولا نبدأ بترجمة الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة وهم كثر في هذا الباب، وكثير منهم لم يذكره الإمام مسلم رحمه الله إلا في هذا الباب. لا في بقية الدرس القادم إن شاء الله. في الحديث الثاني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار. ابن أبي عمار هذا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار كما بينه الإمام مسلم في الرواية التي بعد هذه. عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشي المكي، وكان يلقب بالقس لكثرة عبادته، وهو من التابعين. روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر، وفي صحيح مسلم روى فقط عن عبد الله بن بابيه في الصلاة هذا الحديث، وروى عنه ابن جريج هذا الحديث فقط في صحيح مسلم. خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثنا في الحديث الثالث حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنسي. أو قبل هذا في الحديث الأول عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه. عبد الله بن بابيه هذا في الحديث الأول الذي ترجمنا فيه لعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، يروي عن ابن بابيه هو عبد الله بن بابيه، ويقال فيه عبد الله بن باباه وعبد الله بن بابي، من المكيين وهو تابعي. روى في مسلم عن يعلى بن أمية هذا الحديث في الصلاة في كتاب الصلاة، وروى عنه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار الذي ترجمنا له قبله، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربع أيضا. وأما يعلى بن أمية فهو الصحابي المعروف رضي الله تعالى عنه. يعلى بن أمية ابن أبي عبيدة الثقفي المكي، ويقال فيه يعلى ابن منية ومنية أمه، وأما أمية فأبوه، فمن نسبه إلى أبيه فمن ذكره يعني عرفه بأبيه قال يعلى بن أمية، ومن عرفه بأمه قال يعلى ابن منية. كان مولا لقريش، وهو من مسلمة الفتح، وشهد غزوة حنين والطائف عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي رواها 48 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 3 أحاديث منها، وعاش إلى قرب 50 من الهجرة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وروى في مسلم عن عمر هذا الحديث في الصلاة، وروى عنه ابنه صفوان وعبد الله بن بابيه الذي ترجمنا له قبل قليل، وخرج له 6 في كتبهم. في الحديث الثالث حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد. بكير بن الأخنس هذا هو بكير بن الأخنس السدوسي الكوفي، وهو من التابعين. روى في مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه في الحج، وروى عن مجاهد في الصلاة هذا الحديث، وروى عن عطاء بن أبي رباح في البيوع، وروى عنه مسعر وأبو إسحاق الشيباني وأبو عوانة هذا الحديث وأيوب بن عائذ، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. في الحديث الذي بعده وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك، والقاسم بن مالك المزني يكنى بأبي جعفر ويعد من الكوفيين. روى عن أيوب بن عائذ في الصلاة، وعاصم بن كليب في العاطف، وعنه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن نمير وزهير بن حرب، ولو في البخاري حديث واحد فقط، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. توفي 92. عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيوب بن عائذ، وأيوب بن عائذ بن مدلج الطائي أيضا من الكوفيين. روى عن بكير بن الأخنس في الصلاة هذا الحديث الذي معنا، وروى عنه القاسم بن مالك المزني، له في مسلم هذا الحديث فقط وليس له فيه سوى، وله في البخاري أيضا حديث واحد فقط، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. في الحديث الذي بعده: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي، وموسى بن سلمة بن المحبق الهذلي تابعي ثقة، روى عن ابن عباس في الصلاة والحج، وروى عنه قتادة وأبو التياح، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. في الحديث الذي بعده: وحدثناه محمد بن منهال الضرير، ومحمد بن منهال الضرير البصري أبو عبد الله شيخ الإمام مسلم، روى عن يزيد بن زريع في الإيمان وغيره، وروى عنه مسلم البخاري ومسلم وأبو داود فهو شيخ الثلاثة، وروى عنه خلق كثيرون، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، توفي سنة 31 و200. وفي الحديث الذي بعده: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هو عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، روى عن أبيه في الصلاة، وروى عن نافع في الحج، وروى عنه القعنبي وعثمان بن عمر، توفي سنة 57 و100، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي الحديث الذي بعده: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد، هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى عن أبيه في الإيمان والبيوع واللباس وغيرها، وروى عن نافع في الوضوء والنكاح والبيوع والأطعمة والجنائز والحوض، وروى عن حفص بن عاصم في الصلاة، وروى عن سالم في الجنائز والصوم واللباس، وروى عن القاسم بن عبيد الله في الأطعمة، وروى عن عبد الله بن واقد في اللباس، وروى عنه يزيد بن زريع وابن وهب وأبو عاصم وشعبة، توفي قبل 50 و100، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. في الحديث الذي في الحديث السادس بعد هذا الحديث: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر، قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي، هو يحيى بن يزيد الهنائي البصري أبو يزيد ويقال أبو نصر من التابعين، روى عن أنس في الصلاة، وروى عنه شعبة أي هذا الحديث، خرج له مسلم وأبو داود فقط. في الحديث الذي يليه: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي، قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير، يزيد بن خمير هذا هو يزيد بن خمير الرحبي الحمصي الهمداني، يكنى بأبي عمرو وهو من التابعين، روى عن حبيب بن عبيد في الصلاة، وعن عبد الرحمن بن جبير في النكاح، وعبد الله بن بسر في الأطعمة، وروى عنه شعبة، وخرج له البخاري في غير الصحيح ومسلم وأصحاب السنن الأربع. يزيد بن خمير هذا يروي عن حبيب بن عبيد الرحبي الشامي، أيضا هو رحبي والثاني رحبي نسبة إلى الرحبة القرية القريبة من دمشق وبينها وبين النبك أو بينها وبين حمص، فهو قريب منها ولذلك كان ينسب إليها وكان في حمص. حبيب بن عبيد الرحبي الشامي هو تابعي أيضا، روى عن جبير بن نفير في الصلاة والجنائز، وروى عنه يزيد بن خمير ومعاوية بن صالح، وخرج له البخاري في غير الصحيح ومسلم وأصحاب السنن الأربع. حبيب بن عبيد يروي عن جبير بن نفير، هو جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، يكنى بأبي عبد الرحمن وهو تابعي كبير، أدرك الجاهلية والإسلام فهو مخضرم، روى في مسلم عن عقبة بن عامر في الوضوء وشرحبيل بن السمط في الصلاة والنواس بن سمعان في البر والصلاة، وروى عنه كثيرون يعني أكثر الإمام مسلم من التخريج له، وروى عنه أبو عثمان وحبيب بن عبيد والوليد بن عبد الرحمن وآخرون، توفي سنة 80 بالشام وقيل توفي بعد سنة 80، وقيل توفي سنة 75. خرج له البخاري في غير الصحيح ومسلم وأصحاب السنن الأربع. وأما شرحبيل فهو شرحبيل بن السمطي الكندي الشامي، يقال إن له صحبة، ولكن كثيرا من المؤرخين ما عدوه في الصحابة وإنما عدوه في التابعين. والإمام النووي رحمه الله تعالى هنا في الشرح عده من التابعين، لأنه قال إنه يوجد في هذا الإسناد أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فعد منهم شرحبيل ابن السمط. إلا أن بعض كتب الرجال قالوا إن له صحبة، فإذا صحت صحبته ففي الإسناد ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وإذا قلنا إنه ليست له صحبة ففي الحديث أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد مر معنا في الجزء الثاني والثالث من صحيح مسلم عدد كبير من الأحاديث التي روى فيها أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، ومر معنا حديث ذكر فيه خمسة من التابعين أربعة روى بعضهم عن بعض وذكر الخامس في سياق الحديث. نعم، وقلنا إن أكثر ما في الكتب الحديث سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم، فالشرحبيل هذا رضي الله تعالى عنه كان واليا على حمصة من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه، وعداده في الرواة الشاميين. روى عن عمر بن الخطاب في الصلاة وسلمان الفارسي في الجهاد، وروى عنه جبير بن نفير ومكحول وأبو عبيدة ابن عقبة. توفي سنة 40 أو بعدها، وقيل توفي سنة 36، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربع في كتبهم. هذا بالنسبة للرجال الذين معنا في هذا القسم من هذا الكتاب. وأما بالنسبة لموضوع فهو موضوع صلاة المسافر وقصرها، وقد تكلمنا نحن على ما يتعلق بأحكامها من تفصيل في مباحثنا الفقهية. وأما بالنسبة لما يتعلق بموضوع الصلاة وقصرها فقد اقتصر الإمام النووي على عادته أهم الجمل المتعلقة بهذا الموضوع قبل أن يشرع في الكلام على أحاديث الكتاب، فقال: اختلف العلماء في القصر في السفر، هل القصر في السفر رخصة أم عزيمة؟ هل القصر في الصلاة في السفر رخصة أم عزيمة؟ يعني هل كانت الصلاة في السفر أربع ركعات ثم رخص لمن يسافر أن يقصرها إلى ركعتين، أم أن الصلاة في السفر شرعت ركعتين ولا تصح الزيادة عليها؟ فمن قال إن صلاة السفر كصلاة الحضر كانت أربع ركعات، إلا أن الله تعالى خفف عن المسلمين فأجاز لهم أن يصلوا صلاة السفر ركعتين فهي رخصة، من قال بهذا القول جعلها رخصة. ومن جعلها رخصة قال يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يتمها، إن قصر فقد أخذ بالرخصة، ومن أتم فقد صلى الصلاة على العزيمة يعني على أصل مشروعيتها، وهذا جائز وهذا جائز. ومن قال إن الصلاة شرعت ركعتين في السفر هكذا شرعها الله، لم تكن أربعا في يوم من الأيام، وإنما هي مبنية في الأصل على أنها ركعتان هكذا شرعت كما هو ظاهر الأحاديث التي معنا التي ترويها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين أي في الحضر والسفر، إلا أنها زيدت في الحضر وبقيت في السفر على ما هي عليه. من قال بهذا كأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قال إن صلاة السفر يجب أن تكون ركعتين ولا تجوز الزيادة عليها لأنها عزيمة، لم تكن أربعا ورخص لنا في قصرها إلى ركعتين، وإنما شرعها الله تعالى ركعتين فلا تجوز الزيادة عليها.
كالذي يزيد على صلاة الظهر في الحضر فيصليها 5 ركعات، ما يصح هذا؟ قال كذلك ما دامت الصلاة شرعت 2 ركعات لا يجوز لنا الزيادة عليها. إذن ونحن الآن ما يهمنا من راجح في هذا، نحن كما قلنا مرارا نحن الآن يهمنا هنا أن نفهم كيف تستنبط الأحكام من الأحاديث. أما الترجيح بين أقوال الأئمة إنما هو في الفقه، وإنما نذكر أدلة القائلين بهذا، وهذا على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. فقال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في القصر في السفر، أي في كون فيها في 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 كونه عزيمة أو رخصة. فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام، أي بناء على أن القصر رخصة. نعم، ولكن أيهما أفضل؟ قال والقصر أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخص كما يكره أن تترك عزائمه. القصر أفضل من الإتمام. نعم، وأرجو أن لا تخلطوا بين القصر والجمع، نحن كلامنا الآن فقط على القصر، وأما الجمع فسيأتي معنا الكلام عليه. قال الإمام النووي: ولنا قول ضعيف أن الإتمام أفضل، ووجه أنهما سواء، أي عندنا في المذهب قول بأن الإتمام أفضل مذهب الشافعي، وعندنا قول بأن القصر والإتمام سماء، ولكن الصحيح المشهور عند أصحابنا المعتمد في المذهب المفتى به أن القصر أفضل من الإتمام بناء على أنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب ولا يجوز الإتمام، أي بناء على أن صلاة السفر 2 ركعات إنما هي عزيمة وليست رخصة. نعم، ويحتجون بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما فرضت الصلاة، كما في بعض الروايات الحديث الثاني أو الثالث، 2 ركعات، فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة والحضر. أخذوا بظاهر هذا الحديث. نعم، قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأصحابه: أولا، ظاهر هذا الحديث يدل على أن صلاة القصر إنما هي عزيمة وليست برخصة. وثانيا قال: إن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر، كان القصر، وبناء على ذلك فإذا القصر عزيمة وليس برخصة. واحتج الشافعي وموافقوه أي الجمهور بأن القصر في صلاة السفر إنما هو رخصة، إنما هو رخصة وليس أصلا. كلمة قصر، ما دمت تقول قصر، معنى ذلك أن الصلاة كانت كاملة ثم قصرت، كانت كاملة ثم قصرت، وهو ظاهر النص القرآني. ما يقال للصلاة إنها قصرت وقد شرعت 2 ركعات، ما يقال قصرت، ما يقال قصرت إلا إذا كانت قد بنيت على 4 ثم خففت. نعم، فكلمة القصر أصلا ملازمة لكونها رخصة ولا تدل على العزيمة. نعم، قال الإمام الشافعي وموافقه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره، لنا أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وفي غيره من كتب السنة، أن الصحابة كانوا يسافرون وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يتم ومنهم من يقصر، ومنهم من يصوم ومنهم من يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم، ولا يعيب الذي يقصر على الذي يتم ولا يعيب الذي يتم على الذي يقصر الصلاة. ولو كان قصر الصلاة عزيمة وليس رخصة لعاب من قصر على من أتم، ولو كان الصيام في السفر واجبا لعاب من صام على من أفطر، ولكنهم كانوا يصومون ويفطرون، بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، وبعضهم يتم وبعضهم يقصر، ولا يعيب الذي قصر على الذي أتم، ولا يعيب المفطر على الصائم. ومما استدل به الجمهور مع الشافعي رضي الله عنهم بأن عثمان كان يتم، ولو كان القصر عزيمة لما أتم عثمان، وبأن عائشة رضي الله عنها التي روت هذا الحديث كانت تتم، ولذلك سأل قال الزهري، فقلت لعروة يعني في الحديث الثالث عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. الزهري استغرب قال: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر وهي التي تقول الصلاة فرضت في السفر ركعتين؟ قالت أول إن عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان التي روات الحديث كانت تتم الصلاة. نعم، فاحتجوا بفعلها وفعل عثمان رضي الله عنه وبما ذكرناه من صحيح مسلم وغيره من أصحاب السنن وكتب الحديث بأنهم كانوا بعضهم يتم بعضهم يقصر ولا يعب بعضهم على بعض، وبظاهر قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قول الله تعالى فليس عليكم جناح معنى ذلك أنه مباح، ما عليك جناح أن تقصر من الصلاة، القصر معناها مباح، وكلمة ليس عليكم جناح أن تقصر من الصلاة كأنه يشير إلى أن الأصل في الصلاة أنها لا تقصر، لكن لو قصرت فلا جناح عليك، هذا معنى ظاهر القرآن الكريم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم، والحديث يعلى ابن أمية التالي لما قال لعمر رضي الله تعالى عنه قال ما بالنا نقصر وقد أمنا، وكأنه فهم أن القصر إنما كان في حالة الخوف، وأن السفر الظاهر أن صلاة السفر كصلاة الحضر، حتى قال له عمر والله لقد عجبت مما عجبت منه، يعني أنا أيضا متعجب كيف نقصر ونحن في السفر مع أننا آمنون وليس علينا خوف. إذن كان عمر يعرف أن صلاة السفر 4 ركعات مشروع 4 ركعات، وكان يعلى ابن أمية يعلم أن صلاة السفر 4 ركعات وإنما جاز قصرها في حالة الخوف، فإذا لم يكن ثم خوف فلا يصح قصرها. قال له عجبت مما عجبت منه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن قصر الصلاة صدقة، معنى ذلك أنه رخصة، معنى هذا أن صلاة السفر 2 ركعة ليست عزيمة وإنما هي رخصة. نعم، هذه أدلة الجمهور. طيب إيش نعمل بحديث السيدة عائشة هذا الذي معنا أول ما فرضت الصلاة 2؟ قال هذا معناه فرضت 2، أي لمن أراد الاقتصار على 2 هذا فرضه، من أراد الاقتصار على 2 يكون قد صلى فرضا نافلة فرض هذا فرضه، ومن صلى 4 فهذا فرضه، من صلى 2 فهذا فرضه، إن من أراد الاقتصار على 2 فهذا فرضه، ومن أراد أن يتم 4 فهذا فرضه، فصلاة 2 فرض وصلاة 4 فرض، إن صلى 2 وقعت فرضا وأجزأت عن العبادة، وإن صلىها 4 وقعت فريضة وأجزأت عن العبادة. قال فمعناه فرضت 2 لمن أراد الاختصار عليها، فزيد في صلاة الحضر 2 على سبيل التحتيم، 2 زيدتا في صلاة الحضر على سبيل الحتم، ولكن في السفر ليس على سبيل الحتم، من أراد أن يتم أتم، ومن أراد أن يقصر قصر، ووقعت ركعتاه فريضة. نعم، وأقر الصلاة السفر على جواز الاقتصار. قال وثبتت دلائل جواز الإتمام، يعني نحن مضطرون لهذا التأويل، نحن مضطرون لهذا التأويل. لماذا؟ لأنه ثبتت عندنا أحاديث كثيرة مع ظاهر القرآن الكريم مع فعل عثمان وعائشة تدل على أن الإتمام جائز، يعني وقد أتموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر يشير كلامه إلى أن صلاة السفر كصلاة الحضر 4 ركعات، فنحن مضطرون لهذا التأويل للتوفيق بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، للتوفيق بين الأحاديث. قال الإمام النووي وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها والجمع بين أدلة الشرع. لما سأل الزهري عروة ما بال عائشة تتم؟ طيب بماذا تتم هي؟ قال تأولت كما تأول عثمان. إيش هو تأويل عثمان؟ عثمان رضي الله عنه في بداية خلافته كان يقصر الصلاة ثم أتم في سفره إلى مكة. لماذا أتم عثمان الصلاة مع أنه كان مسافرا؟ ما هو تأويل عثمان؟ كيف تأول عثمان؟ أنه سيأتي معنا في الأحاديث يعني في بقية الكتاب أن عثمان قصر سنتين وفي رواية قصر 4 سنوات أو 6 سنوات وفي رواية 6 سنوات وفي رواية أنه صلى صدرا من خلافته على القصر ثم أتم. ماذا تأول؟ قال اختلف العلماء في تأويل عثمان. إيش اللي أول؟ بماذا تأول؟ قال الصحيح الذي عليه المحققون أنهما أي السيدة عائشة وعثمان رأيا أن القصر جائز والإتمام جائز كما عرفنا من الأدلة التي سردناها قبل قليل، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. وفي صحيح مسلم وغيره من كتب السنة أنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يتم وبعضهم يقصر، وما عاب بعضهم على بعض، ولا عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد ممن أتم أو قصر. ولو كان الإتمام غير مشروع لعاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عاب بعضهم على بعض، ما دام لم يعب أحدهم على الآخر ولا عابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على جواز الإتمام، ولذلك كان عثمان يتمخذ بأحد الجائزين. هذا الشهاد وتأوله رضي الله تعالى عنه. وقيل ذكرت أقوال متعددة في سبب إتمام عثمان في سبب إتمام عثمان لصلاته. فقيل قال كان عثمان إماما للمؤمنين، وكانت سيدة عائشة أما للمؤمنين، وما دام الأمر كذلك فكأنهما في منازلهما، لو نزلت عند أي مسلم في أي مكان وزمان فهي أم كأنها في بيتها. تأويل ضعيف. إمام النووي رحمه الله تعالى رده قال وأبطله المحققون، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا، ولكان أبو بكر وعمر أولى بهذا من عثمان، كانا قبله وكانا يقصران الصلاة، إذن إتمام عثمان ليس من أجل هذا. نحن نذكر ما الأقاويل الضعيفة لا مانع من معرفتها حتى يعرف الإنسان ضعفها. القول المعتمد أن عثمان والسيدة عائشة إنما أتما لأنهما أخذا بأحد الجائزين. نعم. وقيل لأن قيل يروى أن عثمان تأهل بمكة، لأنه تأهل بمكة صار يعتبر نفسه مقيما، ولذلك إذا سافر صار يتم. وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر، إذن ليست العلة أن عثمان تأهل. وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظن أن الصلاة ركعتين، حضر معه عدد من الأعراب فأتم الصلاة ليعلمهم أن الصلاة 4 ركعات، ولو قصر لظنوا أن الصلاة إنما هي ركعتان فأتم حتى يدفع عنهم هذا الاحتمال الذي يمكن أن يرد عليهم. قال وأبطله المحققون بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في زمن رسول الله من المحتمل أن يفيد عليه أعرابي أسلم جديدا، لكن في زمن عثمان يكاد هذا المعنى يكون ميتا لأن الناس كلهم أسلموا. وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج ولذلك أتم. وأبطلوه بأن عثمان ما ينوي الإقامة لأن الله تعالى حرم على المهاجرين أن يقيموا في مكة أكثر من 3 أيام. وقيل كان لعثمان أرض بمنى ولذلك اعتبر نفسه كأنه مقيما بأرضه. وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. قال الإمام النووي الصواب الأول، أي أن عثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهما إنما أتما لأنهما يعتقدان كما اعتقد جمهور الفقهاء أن الإتمام جائز والقصر جائز فأخذا بأحد الجائزين. وكونه بعد ذلك القصر أفضل أو الإتمام أفضل هذا موضوع آخر، قد يعمل الإنسان المفضول مع وجود الفاضل عملا لمصلحة من المصالح ولا حرج في هذا، كما كانوا يصومون ويفطرون مع رسول الله وكما كانوا يتمون ويقصرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو السفر الذي تقصر به الصلاة؟ هل تقصر الصلاة في كل سفر؟ الجمهور على أن الصلاة تقصر في كل سفر مباح، على أن الصلاة تقصر في كل سفر مباح ولا تقصر بالمعصية. قلنا إن الجمهور على أن القصر رخصة وليس بعزيمة، وما دام رخصة إذن يجوز القصر في كل سفر مباح. وأما إذا كان السفر سفر معصية فمن قال إن القصر رخصة قال ما يجوز له أن يقصر إذا سافر بمعصية، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي كأكل لحم الميتة والخنزير بالنسبة للمسافر هو رخصة وليس عزيمة. وبناء على هذا قالوا ما يجوز للإنسان أن يترخص إذا كان مسافرا سفر معصية، فإذا أراد أن يأكل لابد أن يتوب ثم بعد ذلك يترخص. وكذلك الذين قالوا إن القصر رخصة قالوا يجوز قصر الصلاة في كل سفر مباح أو في سفر طاعة طبعا من باب أولى، ولا يجوز القصر في سفر المعصية لأنه رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. نعم. وشرف بعض السلف في السفر حتى يصير يعني حتى يجوز القصر به أن يكون سفر خوف، وبعضهم شرط أن يكون سفر حج أو عمرة أو غزو، وبعضهم شرط كونه سفر طاعة، ولكن الجمهور وعلى رأسهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد على أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. طبعا السفر المباح الكل يقصر فيه بما في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ولكن عند الجمهور الذين قالوا بأن القصر رخصة قالوا إذا كان السفر معصية لا يجوز فيه القصر، ولكن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه القائل بأن قصر الصلاة في السفر عزيمة قال حتى ولو كان الإنسان في معصية يجب عليه أن يقصر الصلاة لأن القصر هنا ليس رخصة، هكذا شرعها الله تعالى. كالذي يعصي وهو مقيم يصلي الظهر أو لا يصليها؟ يصلي الظهر 4 ركعات. الذي يسافر فرضه 2 ركعات، فإذا كان في طاعة أو كان في معصيتين فإنه يصليها 2 ركعات. إذن من قال إن القصر رخصة منع القصر في سفر المعصية، ومن قال إن القصر عزيمة أجاز القصر حتى في سفر المعصية، واتفق الجميع على القصر في السفر المباح أو في سفر الطاعة. ولكن ما هي المسافة التي تقصر بها الصلاة؟ انتقل الآن إلى المسافة التي تقصر بها الصلاة. نحن قرأنا في بعض الأحاديث في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2، وعن أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وصليت معه العصر بذي الحليفة 2، وعن أنس بن مالك وقد سئل عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2. وحديث شرحبيل ابن السمت يقول جبير ابن نفير خرجت مع شرحبيل ابن السمت إلى قرية على رأسي 17 أو 18 ميلا فصلى 2، فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة 2، فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا يجرنا إلى الكلام على المسافة التي تقصر بها الصلاة. ما هي المسافة التي يجب أن يقطعها الإنسان حتى يقصر الصلاة؟ هل يقصر الإنسان الصلاة في كل سفر سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، أم لابد من مسافة معينة يجب على الإنسان أن يعني ما يجوز الإنسان أن يقصر إلا إذا كان عازما على اجتياز هذه المسافة المعينة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومالك وأصحابهما والليث بن سعد والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم أي جماهير فقهاء المسلمين قالوا لا يجوز القصر في السفر القصير، لابد أن يكون السفر طويلا، والسفر الطويل عندهم أن يكون على مرحلتين، والمرحلتان هي تبلغ 16 فرسخا أو هي 48 ميلا هاشمية، تقريبا في عرفنا اليوم حوالي 85 كيلومتر. وأما أبو حنيفة والكوفيون زادوا على هذا فقالوا لا يقصر إلا في 3 مراحل، قالوا لا يجوز القصر في مرحلتين وإنما القصر في 3 مراحل زيادة عن الجمهور. وقال داود الظاهري مع أتباعه يجوز القصر في السفر الطويل وفي السفر القصير، قالوا حتى ولو سافر لمسافة ميلين أو 3 أميال فإنه يقصر الصلاة. والجواب على هذا الآن ما نتعرض للمسألة حتى لا نستبق ترتيب الأحاديث وإنما نذكرها تتمة لمسائل المتعلقة بقصر الصلاة. سنتكلم على الأجوبة عن مذهب داود ومن قال بقوله عندما نصل إلى الكلام على أحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وحديث شرحبيل ابن أسلم، هناك سنعرض للمسألة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الذي يهمنا الآن أن نعرف أن جمهور العلماء على أن القصر لا يجوز في السفر القصير، اتفاق الشافعي ومالك وأبي حنيفة والليث بن سعد والأوزاعي وجماهير فقهاء أهل الحديث. وأما حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر رضي الله تعالى عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال أي عمر عجبت مما عجبت منه. عندكم في المتن هنا ذكرت الكلمة عجبت مما عجبت منه، وهكذا ورد في بعض الروايات، ولكن الذي في الصحيح هنا يعني في بعض الأصول عجبت ما عجبت منه. يقول الإمام النووي هكذا في بعض الأصول ما عجبت منه، وفي بعضها عجبت مما عجبت منه، وهو المشهور المعروف كما هو ثابت هنا في الأصل عندنا، لكن في بعض الأصول عجبت ما عجبت منه، فربما قرأ بعض الناس هذه العبارة فظن أن هذا تحريف في الطباعة. نعم ليس تحريفا وإنما هو في بعض الأصول وهو سائغ لغة. نعم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. قال الإمام النووي في هذا الحديث مجموعة من الفوائد، منها يجوز أن يقول الإنسان تصدق الله علينا واللهم تصدق علينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم صدقة تصدق الله بها عليكم، وقد كره هذه العبارة بعض السلف. نعم ولكن ظاهر هذا الحديث مؤيد لجواز قولها. نعم ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله عن بعض السلف الذين كرهوها قال وهو غلط ظاهر، لأنهم خالفوا ظاهر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد جواز القصر في غير الخوف، لأن الآية التي في سورة النساء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فمعنى هذا حسب مقتضى مفهوم المخالفة أي إن لم تخافوا فلا يجوز لكم القصر، وهذا الذي فهمه عمر وفهمه يعلى ابن أمية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق تصدق الله بها عليكم، فيجوز القصر في حالة الأمن وفي حالة الخوف. والفائدة الثالثة التي ذكرها الإمام النووي فيه أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه يسأله، وقد رأى يعلى ابن أمية وعمر رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة، وهما يفهمان أن صلاة السفر لا تقصر إلا في حالة الخوف، فسألا رسول الله، هما مفضولان ورسول الله الفاضل، رأيا الفاضل يعمل عملا أشكل عليهما، فلا مانع أن يسألاه حتى يتبين لهما الأمر وحتى يخرجا من الإشكال إلى التجلي والوضوح. وفيه من الفوائد ما ذكرته لكم أيضا قبل قليل من أن هذا الحديث دليل على أن صلاة السفر كانت كصلاة الحضر، ولذلك أشكل على يعلى وعلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولو كانا يعلمان أن صلاة السفر إنما شرعت ركعتين وأن صلاتها ركعتين عزيمة وليست برخصة لما أشكل عليهما، ما الذي يشكل عليهما؟ لما أشكل عليهما شيء أصلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الدرس القادم نتم بقية أحاديث الباب ونكمل الموضوعات المتعلقة به.